وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، هكذا عندكم؟ ها؟ ماذا؟ عن عبد الله بن عكيم. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. هذا الباب باب ما جاء في الرقى والتمائم. تقدم معنا حكم لبس التمائم واتخاذها، وأن التميمة إذا لبسها الإنسان باعتقاد أنها سبب لحصول المنفعة أو لدفع المضرة فهذا شرك أصغر، وإن كان يعتقد أنها تفعل المنفعة بنفسها أو تدفع المضرة بنفسها فهذا شرك، هذا شرك أكبر. وتقدمت الأدلة في الباب السابق. في هذا الباب زاد المؤلف رحمه الله الكلام على الرقى وأيضا على التمائم. باب ما جاء في الرقى، لم يقل باب من الشرك الرقى، مثل ما قال باب من الشرك لبس الحلقة أو الخيط. والسبب في ذلك أن الرقى منها ما يكون مشروعا جائزا، بخلاف لبس التمائم فإنه لا يكون إلا شرك، إما شركا أكبر أو شركا أصغر. وتقدم معنا تعريف التميمة، أنهم يسمونها تميمة مأخوذة من تمام الأمر، لأنهم كانوا يعتقدون أن من لبس تميمة تم له أمره وحصل له مقصوده. وسواء كانت من الخيط، من خيط أو من حديد أو من شجر أو من غير ذلك، أو كانت من القرآن كما سيأتينا في هذا الدرس إن شاء الله. والرقى جمع رقية، والمراد بالرقية التميمة، المراد بالرقية القراءة، المراد بالرقية القراءة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أجمع العلماء على أن الرقية تجوز بثلاث شروط. أجمع العلماء على أن الرقية أي القراءة على المريض تجوز بثلاث شروط. الشرط الأول أن تكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته، أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته. والشرط الثاني أن تكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه. أن تكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه. والشرط الثالث أن لا يعتقد أن الرقية مؤثرة بذاتها بل بذات الله تعالى. هذه ثلاثة شروط إذا اجتمعت في الرقية فتكون جائزة. الشرط الأول أن تكون بكلام الله أو بأسماء وصفاته، وذلك لأن حصول البركة بركة الشفاء إنما تكون بكلام الله أو باسم من أسماء الله أي دعاء. ولا يشترط أن تكون الرقية توقيفية، أي لا يشترط أن تكون بالأدعية المأثورة من القرآن والسنة، بل يجوز أن يدعو بما شاء مما فيه توسل باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله، كأن يقول اللهم اشف هذا المريض، اللهم اشف عبدك من هذا المرض أو نحو ذلك. لكن الأفضل والأولى أن تكون من الأدعية والأذكار المأثورة في الكتاب وفي السنة، لأن المأثور أبعد عن حصول الخطأ ومعصوم من الخطأ بخلاف غير المأثور. ويدل على أنه لا يشترط في الرقية أن تكون توقيفية أن بعض الصحابة رضي الله عنهم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسألوه وقالوا يا رسول الله كنا نرقي برقى في الجاهلية فماذا ترى فيها؟ فقال عليه الصلاة والسلام اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. هذا في صحيح مسلم من حديث عوف ابن مالك. الرقى في الجاهلية أي ليست مأثورة بدليل أنها في الجاهلية. فقال لهم اعرضوا علي رقاكم أي لأنظر فيها. لو كانت الرقية لا بد أن تكون مشروعة بلفظها مأثورة لقال لا تأخذوا من الرقية إلا ما سمعتم مني أو ما جاء في الكتاب والسنة. فلما قال اعرضوا علي رقاكم دل على منها ما يكون جائزا، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وفي لفظ ما لم يكن فيها شرك. فدل هذا الحديث وغيره على جواز الرقية بغير المأثور. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال وباللسان العربي أو بما يعرف معناه. قال العلماء السبب في هذا أن الرقية إذا كانت بكلام غير مفهوم لا يفهمه المريض ولا من هو عند المريض فهذا غالبا ما تكون استعاذة بالشياطين والسحرة كما هو فعل السحرة، وقد تكون وسيلة إلى ذلك. فلهذا لا بد أن المريض يعرف ماذا يقول الراقي الذي يرقيه، يفهم كلامه ماذا يقول وكذلك من حوله من الناس. فهذا فالشرط من أجل سد الذريعة حتى لا يقع في شرك. والأمر الثالث واضح، أن يعتقد أن الرقية مؤثرة ليست مؤثرة بذاتها بل بذات الله. فالرقية مجرد سبب لحصول الشفاء، والسبب قد يحصل معه المقصود وقد لا يحصل رحمك الله. فالدعاء سبب لحصول الطلب الذي يريده الإنسان، قد يحصل له الطلب وقد لا يحصل. العلاج الذي يأخذه الإنسان من الطبيب لمرض أو جرح هذا سبب لحصول الشفاء، قد يقع معه الشفاء وقد لا يقع. كذلك الرقية مجرد سبب رحمك الله، قد يحصل معها الشفاء وقد لا يحصل. فلا يجوز للمريض أن يعتقد أن الرقية لا بد أن يتحقق معها الشفاء، لا، هي مجرد سبب تأثيرها بإذن الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. قوله في الصحيح، الحديث هذا ثابت في الصحيح. وإذا قال العلماء في حديث في الصحيح فالمعنى إما أنه في الصحيحين في البخاري ومسلم أو في أحدهما في البخاري أو في مسلم، وليس معنى قولهم في الصحيح يعني أن الحديث صحيح وإن كان خارج الصحيحين. لا، طريقة العلماء واصطلاحهم أنهم إذا قالوا في الصحيح المعنى أن الحديث رواه البخاري ومسلم أو رواه أحدهما البخاري أو مسلم. فقول الشيخ هنا في الصحيح هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل أي الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. أرسل رسولا ينادي أحد أصحابه أمره بأن ينادي بهذا النداء لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر. القلادة شيء يعلق على رقبة البعير وغالبا ما يتخذون من الأوتار من الوتر آلة الرمي. وقوله قلادة من وتر أو قلادة هذا شك من الراوي ورجح بعض العلماء كالشيخ سليمان بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله رجح رواية قلادة من وتر قال لأن العرب كانت أكثر ما يتخذون القلائد من الأوتار هذا أولا. وثانيا أن رواية من وتر اتفق على إخراجها البخاري ومسلم وما اتفق عليه الشيخان أرجح مما تفرد به أحدهما. ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. في هذا الحديث ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من الحرص على إنكار المنكر فإذا علم بوجود منكر بادر إلى إنكاره والنهي عنه. ولعل عليه الصلاة والسلام رأى بعض الناس ممن هم حديث عهد بإسلام يعني أسلموا قريبا ربما رأى أن بعضهم يتخذ شيئا من التمائم فأمر رسولا ينادي هذا النداء لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت. فأمر بقطع هذه التمائم التي كانوا يتخذونها لتدفع العين عن البعير. وفي الحديث أيضا أنه لا يجوز إقرار المنكر بأي حال وأن منهج الرسول عليه الصلاة والسلام عدم إقرار الخطأ في وجود أصحابه وإن كان صاحبك أو قريبك أو حبيبك ترى عنده خطأ الواجب بذل النصيحة له. فهؤلاء الذين أمر النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بهذا الأمر خرجوا معه إما في غزوة إما أن يكون هذا السفر سفر غزوة في جهاد أو سفر حج أو عمرة ومع هذا ما قال هؤلاء أصحابي لا حاجة للإنكار عليهم بل منهج النبي صلى الله عليه وسلم عدم إقرار الخطأ وإنكاره ولو صدر ذلك من أحد أصحابه. والشاهد من الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع التمائم وهي هذه القلادة التي كانت تعلق على البعير لتدفع عنه العين. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتبرة شرك رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث سنده صحيح صححه الشيخ الألباني والشيخ مقبل رحمهم الله. إن الرقى والتمائم والتبرة شرك. الرقى هذا من العموم المراد من العام المراد به الخصوص أي ليس كل رقية شرك وإنما أراد الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان فيها لفظ شركي أو استعاذة بغير الله تعالى. وتقدم معنا في درس في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب جواز الرقية أن الرقية إذا كانت شرعية فإنها جائزة لا تكون محرمة. فقوله إن الرقى شرك هذا من العام المراد به الخصوص أي الرقية التي فيها شرك كأن يكون فيها لفظ شركي أو استعاذة بالشياطين أو نحو ذلك. إن الرقى والتمائم، التمائم تقدم أنها جمع تميمة، وهي شرك، إما شرك أكبر أو شرك أصغر. فإن كان يعتقد أنها سبب فهي شرك أصغر، وإن كان يعتقد أنها تفعل بنفسها فهي شرك أكبر كما تقدم. وفسرها المؤلف رحمه الله فقال: التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين. يتقون يعني يدفعون به العين. وقوله يعلق على الأولاد ليس المراد أنها لا تسمى تميمة إلا إذا علقت على الأولاد، لا، ولكن المؤلف يحكي الواقع، وأن غالب الناس أن الواحد يخاف على ولده أن تصيبه العين، فغالبا ما يصاب بالعين الأولاد لما يحصل عليهم من الحسد. وإلا فلو علقت التميمة على رجل كبير أو امرأة أو في بيت أو في سيارة أو في محل تجاري أو ما أشبه ذلك، فكل هذا من التميمة وهو شرك. فقول المؤلف يعلق على الأولاد يحكي واقع الناس وغالب أفعالهم أنهم يعلقون التمائم على الأولاد. والتولة قال المؤلف رحمه الله: شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وهذا فسره به راوي الحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فإنه سئل فقيل: يا أبا عبد الرحمن، ما هذه الرقى والتمائم قد عرفناها، فما التولة؟ فقال رضي الله عنه: شيء يصنعه النساء يتحببن إلى أزواجهن، شيء يصنعه النساء يتحببن إلى أزواجهن. وهذا الشيء قد يكون منه ما هو سحر، ويسمى في عرف الناس بالعطف. ففعل الساحر في التفريق أو حصول في التفريق أو الجمع بين المتباغضين إما أن يسمى صرف أو عطف. فإن كان يصرف المرأة عن زوجها ويبغض زوجها إليها هذا يسمى إيش؟ يسمى صرف. وإن كان يحببها إلى زوجها أو يحبب زوجها إليها هذا يسمى عطف. فهنا التولة تسمى إيش؟ تسمى عطف. شيء يصنعه النساء يتحببن إلى أزواجهن، يفعلن هذا من السحرة. نعم. وقوله شرك، التولى هذا ما كان منه سحر استعانة بالشياطين فإن هذا يكون شركا أكبر، لأن السحر الذي هو استعانة بالشياطين واستعاذة بهم هذا لا يكون إلا شركا أكبر. وأما إذا كان هذا أدوية وعقاقير يفعلها السحرة ليس فيها استعاذة بالشياطين فإن هذا بحسبه، إن كان يعتقد أنه سبب كان شركا أصغر، وإن اعتقدت المرأة أنه يفعل ذلك بنفسه فهو شرك أكبر. قال: وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. قبل هذا قال المؤلف رحمه الله قال: لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، إلى آخر كلامه. إذا كان هذا المعلق الذي اتخذ تميمة من القرآن، إما أن يكون مصحفا صغيرا أو ورقة كتب فيها مثلا آية الكرسي أو سور المعوذات أو ما أشبه ذلك من آيات القرآن، هل يكون هذا يدخل في التميمة المحرم أم أن ذلك جائز؟ ذكر المؤلف رحمه الله أن هذا اختلف فيه السلف، قال لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود رضي الله عنه. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى إذا كان المعلق هذا من القرآن، فذكر الشيخ قولين ولم يصح عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم بلفظ صريح أنهم أجازوا التميمة إذا كانت من القرآن، بل الثابت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن عبد الله بن مسعود وحذيفة وعقبة بن عامر رضي الله عنهم أنهم كانوا يمنعون تعليق القرآن لدفع العين، هذا ثبت عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وجاء عن عبد الله بن عمرو أنه يجيز اتخاذ التمائم من القرآن، لكن هذا لم يصح عنه، لم يصح عن عبد الله بن عمرو. قال الشيخ الألباني رحمه الله لم يصح إسناده إلى عبد الله بن عمرو لأنه من طريق محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عن، فلا يجوز الاحتجاج به على جواز تعليق التمائم من القرآن لعدم ثبوت ذلك عنه رضي الله عنه. والصحيح القول بالتحريم، أي تحريم اتخاذ التمائم ولو كانت من القرآن. ويدل على هذا التحريم أولا أن هذا هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، ولا شك أن الصحابة أعلم بهذا ممن جاء بعدهم، أعلم بهذا ممن جاء بعدهم، هذا أمر. الأمر الثاني عموم الأدلة، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال من تعلق تميمة فقد أشرك، وقال إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فلم يستثني التميمة إذا كانت من القرآن، لم يستثنها. والأصل العمل بعموم الأدلة حتى يأتي دليل على التخصيص، ولا دليل عندنا، بل ثبت عن الصحابة النهي عن هذا. وأيضا أن القرآن إنما يحصل الشفاء به بتلاوته وتدبره، بهذا يحصل الاستشفاء بالقرآن، كما قال عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وإذا كان الإنسان يعلق القرآن ولا يقرأه فإنه لا ينتفع به، بل ولا يؤجر على تعليقه إلا إذا كان يعلقه أو يتخذه من أجل أن يقرأه. فلو أن شخصا اشترى مصحف ووضعه عنده في بيته، هل يؤجر على وضع المصحف في البيت ليبقى المصحف شهورا أو سنة أو أكثر ولا يقرأ منه؟ لا، لا يؤجر حتى يقرأ، فعند ذلك يؤجر الحسنة، الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها كما هو معلوم في الحديث في ذلك. فإنما يحصل الاستشفاء بالقرآن بقراءته وسماعه وتدبره لا بمجرد تعليقه. ومن الأدلة على تحريم اتخاذ التمائم من القرآن أن تعليق التميمة سبب لإهانتها، فإن الإنسان إذا ربط تميمة في يده، وأسوأ من ذلك إذا ربطها في يد طفل صغير، تكون معرضة للإهانة، فقد ينام عليها وقد يدخل بها إذا أماكن النجاسة. لا شك أنه القرآن لا يجوز إدخاله إلى أماكن نجسة ولا إلى إهانته. وأيضا من أدلة على تحريم اتخاذ التمائم من القرآن أن في هذا سدا لذريعة التميمة إذا كانت من غير القرآن، سدا لذريعة التميمة إذا كانت من غير القرآن، فإن الناس إذا تساهلوا باتخاذ التمائم من القرآن استغنوا عن قراءة القرآن. سيقول أحدهم أنا قد عندي تميمة، عندي قرآن علقته على يدي لا حاجة أن أقرأ، ويكون هذا وسيلة إلى اتخاذ تميمة من غير القرآن، فصار الاعتقاد في مجرد التعليق لا في القرآن نفسه. كذلك أن هذا يضعف الإنكار على من يعلق التميمة، فقد يأتي شخص مثلا يرى على إنسان تميمة فيقول ما سأنكر عليه، قد تكون هذه التميمة من القرآن إذا قلنا بجوازها، فسدا للذريعة واجتنابا لهذه المفاسد ومراعاة لهذه المعاني الشرعية يجب النهي عن التمائم ولو كانت من القرآن، يجب النهي عن التمائم ولو كانت من القرآن. وهذا قول أكثر العلماء رحمهم الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. عبد الله بن عكيم رضي الله عنه أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سماع صحيح كما قاله الإمام البخاري وغيره، فيكون حديثه مرسلا، والمرسل من قسم الضعيف، لكن لهذا الحديث شاهد آخر من طريق الحسن رحمه الله تعالى، وبهذين الطريقين حسن الشيخ الألباني هذا الحديث. قوله من تعلق شيئا، شيئا نكرة في سياق الشرط، فيفيد العموم، أي شيء كان وكل إليه، سواء كان هذا الشيء من القرآن أو من غير القرآن، وسواء كان هذا من خيط أو من نحاس أو كان من فضة أو كان من أوراق شجر أو غير ذلك. من تعلق شيئا وكل إليه، يعني أن الله يكله إلى هذا الشيء الذي علقه، فإذا علق خيطا فإن الله يتبرى منه ويكله إلى هذا الخيط، لأن هذا الإنسان اعتقد في الخيط، اعتقد أنه يدفع عنه الضر أو يجلب له المنفعة، فالله عز وجل يكله إلى هذا الخيط. وهذا دليل على ماذا؟ على خطر الشرك وخطر اتخاذ التميمة، أن هذا السبب، لأن الله يتخلى عن هذا الإنسان ويتبرأ منه ويكله إلى ما علق، يكله إلى ما علق. من تعلق شيئا وكل إليه، فانظر ماذا فعل الشرك بهؤلاء الناس الذين يفعلون التمائم، كيف أن عاقبة أمرهم أن الله يكلهم إلى هذه التمائم. على هذا تجد من الناس من أمره موكل إلى خيط، وبعضهم إلى أوراق شجر، وبعضهم إلى حلقة من نحاس أو من فضة أو من غير ذلك. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عند هذا الحديث مسألة، وهي أن التعلق أو أن ما يعلقه الناس ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أن ما يعلقه الناس سواء كان على أجسادهم أو في بيوتهم أو في سياراتهم أو في غير ذلك، هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما ينافي التوحيد من أصله، القسم الأول ما ينافي التوحيد من أصله، وذلك أن يعتقد الإنسان، أن يعلق الإنسان شيئا ليس له تأثير أصلا، فيعتمد عليه اعتمادا كليا، يعلق شيء ليس له تأثير، كأن يعلق خيطا تميمة مثلا، وهذه التميمة لا شك أنه ليس لها أي تأثير، لا تؤثر بالسببية ولا بالاستقلال بالفعل، فليس لها تأثير. فإن كان يعتقد، فإن اعتمد عليها اعتمادا كليا واعتقد أنها تدفع الضر بنفسها، كان هذا الفعل ينافي التوحيد من أصله، أي صاحبه مشرك الشرك الأكبر. القسم الثاني قال ما ينافي كمال التوحيد الواجب، القسم الثاني ما ينافي كمال التوحيد الواجب، وذلك أن يعتمد الإنسان على سبب شرعي، أن يعتمد الإنسان على سبب شرعي صحيح مع الغفلة عن المسبب. من هو المسبب؟ ها؟ الله عز وجل. يعتمد على سبب شرعي صحيح مع الغفلة عن المسبب، كشخص يتخذ سببا لحصول منفعة، عنده تجارة فيتخذ هذه التجارة سببا لحصول الرزق ودفع الفقر والجوع عن نفسه وعن أهله، هذا سبب صحيح، سبب شرعي صحيح اتخاذ التجارة للكسب والمعيشة. لكن إذا كان يعتمد على هذا السبب الشرعي اعتمادا مع الغفلة عن الله، فهو يتعامل مع هذا السبب كأنه إذا فقد هذا السبب يموت جوعا، فهذا نوع من الشرك الأصغر، هذا نوع من الشرك الأصغر. قال ابن القيم رحمه الله: وعلامة ذلك، أي علامة الاعتماد على السبب الشرعي الصحيح، أنه إذا انقطع عن الإنسان هذا السبب يصيبه الهم والحزن والخوف، ويخشى أن الله أغلق عنه باب الرزق. قال: فهذا دليل على أن هذا الإنسان اعتمد على هذا السبب. وأما الموحد الذي حقق التوحيد فإنه إذا انقطع عنه هذا السبب لا يصيبه حزن، بل يقول: إذا قطع الله عني هذا السبب فسيفتح لي سببا آخر. إذا منعت من الرزق من هذا السبب سيأتيني سبب آخر، لأنه لا يعتمد على السبب. فإن كان يعتمد عليه ويغفل عن الله عز وجل، هذا الذي يصيبه الهم والحزن عند انقطاع هذا السبب. وهذا يوجب على المسلم أن يكون اعتماد، أن يحذر من الاعتماد على الأسباب وإن كانت شرعية جائزة اعتمادا كليا، أو يغفل عن الله عز وجل، بل يستحضر دائما أن الله هو الذي يسر له هذا الرزق، وهو الذي أعانه وهداه إليه وبارك له فيه، مع اعتقاده أنه إذا أغلق عنه هذا السبب يقول: سيأتي الله بسبب آخر. هذا هو التوحيد. نعم، فهذا الاعتماد على السبب الشرعي الصحيح مع الغفلة عن المسبب، هذا نوع من الشرك الأصغر. القسم الثالث: أن يتعلق بالسبب تعلقا مجردا على أنه سبب، على أنه سبب مع الاعتماد الأصلي على الله تعالى، وهذا هو التوحيد. أن يتعلق بالسبب على أنه مجرد سبب، قد يحصل معه المقصود وقد لا يحصل، مع الاعتماد الكلي والأصلي على الله سبحانه وتعالى، هذا هو التوحيد. فالله عز وجل لو شاء أن يذهب السبب يذهب، ولو شاء أن يبقيه أبقاه، ولو شاء أن يبقيه ولا تحصل معه منفعة أبقاه. فقد يكون الإنسان عنده تجارة، محل تجاري، ولا يجد منه رزقا ويحرم بركته، فحصول السبب لا يلزم منه وقوع السبب، لا يلزم منه وقوع المسبب الذي هو النتيجة والمنفعة. فلهذا مع وجود الأسباب الشرعية الصحيحة يجب على المسلم ألا يعتمد عليها إلا أنها مجرد أسباب، ويكون اعتماده الأصلي على الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله: وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا الحديث إلى آخره. قوله: لعل الحياة ستطول بك، هذا فيه علم من أعلام النبوة، فقد أطال الله عمر هذا الصحابي رضي الله عنه، وهو رويفع رضي الله عنه، فصار يحدث الناس بهذا الحديث: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحية الحديث في هذا كمال حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التبليغ لأمته. فلما علم صلى الله عليه وسلم بطريق الوحي لا بعلم الغيب، فعلم الغيب لا يعلمه إلا الله، أطلعه الله على هذا الغيب بطريق الوحي. لما علم صلى الله عليه وسلم أن رويفع ستطول به الحياة أعطاه هذه النصائح أن يبلغها للناس الذين يأتون من بعد. هذا من الحرص على النصيحة للأمة. فأخبر الناس أن من عقد لحيته، المراد بعقد اللحية كانت هذه عادة عند العرب، كان الواحد يطيل لحيته ثم يعقدها أي يربطها. لماذا كان يربط الواحد لحيته؟ كانوا يفعلون ذلك إما افتخارا وعظمة من باب الكبر والتعاظم على الناس، فيربط الواحد لحيته ليدل بذلك على أنه رجل شديد وأنه لا أحد يستطيع أن يواجهه، وإما أنهم يربط الواحد لحيته خوفا من العين، فاللحية إذا كانت جميلة ومسرحة قد يكون هذا سببا لأن تصيبها العين، فكان يربط لحيته حتى لا تصيبه عين. سواء كان هذا أو ذاك فعقد اللحية لا يجوز، بل الواجب إطلاقها. أن من عقد لحيته، وفي هذا دلالة على أن العرب وفيهم مشركون، العرب الجاهليون كان الواحد يعفي لحيته، ما كانوا يحلقون لحاهم، حتى جاء في بعض السير أن رجلين من المجوس من فارس دخلوا المدينة حالقي لحاهم، فكان الناس يعيرونهم ويسخرون منهم، ما بالوا هؤلاء يحلقون لحاهم. وإلا فكان الناس المسلمين والمشركين ما كان أحد يحلق لحيته حتى حصل التشبه بالكفار والمشركين والمجوس، بالكفار والمجوس في هذا، فصارت اللحية عند كثير من المنتسبين إلى الإسلام تدل على أن هذا الرجل إرهابي أو أنه تكفيري أو غير ذلك من الأسماء التي تنفر الناس عن هذه السنة العظيمة. والصحيح أن حلق اللحية محرم ولا يجوز، بل نقل ابن حزم رحمه الله إجماع العلماء على أن حلق اللحية حرام. أن من عقد لحيته أو تقلد وترا، الوتر سلك يعني كالحبل كانوا يتخذونه في الرماية في إصلاح الأقواس للرماية، وكانوا يعلقونها كما تقدم معنا على الإبل، يربطون بها رقاب الإبل حتى لا يصيب الإبل العين، حتى لا يصيب الإبل عين، فاتخاذها على هذا الوجه من التمائم. أن من عقد لحيته أو تقلد وترا، أي ليدفع به العين، قلده على بعيره، جعل قلادة للبعير، أو استنجى برجيع دابة، هكذا، أو استنجى برجيع دابة، رجيع الدابة يعني ما يخرج، يعني بولها وروثها، روثها، روث الدابة يسمى رجيع، أو عظم، أي عظم حيوان من الحيوانات. ذلك أن الاستنجى بالرجيع لأنه نجس أو لا ينقي النجاسة. وعظم الحيوانات جاء في رواية في صحيح مسلم أن عظام الحيوانات طعام إخوانكم من الجن، فلهذا نهى الشارع عن الاستنجاء به. وقوله فإن محمدًا بريء منه، هذه العبارة إذا جاءت في حديث فإن محمدًا بريء منه أو ليس مني أو ليس منا، يدل على أن هذا الفعل من الكبائر، يدل على أن هذا الفعل من الكبائر. من عقد لحيته فإن محمدًا بريء منه، إذن عقد اللحية من الكبائر. وهكذا من تقلد وترًا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدًا صلى الله عليه وسلم بريء منه. والنبي عليه الصلاة والسلام ما يتبرأ منه إلا لأنه فعل معصية كبيرة. وهذا من معاني أو مما تعرف به الكبائر من الصغائر. فمن علامات الكبيرة أن يرد فيها لفظ بريء منه أو ليس منا أو ليس مني. وقوله بريء منه، ظاهر الحديث بريء من الشخص نفسه لا من الفعل. النووي رحمه الله يتأول مثل هذا الحديث بأن المراد بريء من فعله لا من الشخص نفسه لأنه مسلم، وأنكر هذا عليه كثير من العلماء، لأن ظاهر الحديث الأصل بقاء الأدلة على ظاهرها. فهو صلى الله عليه وسلم تبرأ من هذا الفاعل براءة ليست كلية، فهو مسلم، لكن براءته منه لأنه فعل معصية كبيرة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ ممن عقد لحيته أو ممن استنجى أزال النجاسة بعظم، يتبرأ من هذا الشخص، فكيف لا يتبرأ من صاحب كبيرة أعظم منه؟ وكيف لا يتبرأ من صاحب بدعة يفعل بدعة ويتعصب لها أو يدعو الناس إليها؟ فهذا من باب أولى أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتبرأ منه. وفي هذا وجوب البراءة من أصحاب الكبائر المجاهرين بها، ومعنى براءة بغضهم والتحذير من أفعالهم وهجرهم إن اقتضت المصلحة هجرهم. ومن باب أولى هجر الدعاة إلى البدعة، هجر الدعاة إلى البدعة والمتعصبين لها. قال وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعد رقبة. سعيد بن جبير رحمه الله من أصحاب عبد الله بن مسعود، من أصحاب عبد الله بن عباس، من أصحاب عبد الله بن عباس ومن تلاميذه رحمه الله. من قطع تميمة من إنسان كان كعد رقبة، أي كان هذا الفعل منه يساوي عتق رقبة. عتق الرقبة يعني إنقاذها من العتق، من الرق، الملك، أن يكون مملوكا لشخص، فعتقها إنقاذها من الرق وجعلها حرة. قال العلماء وجه المناسبة في قول سعيد بن جبير أن الذي يقطع التميمة يتسبب في إنقاذ هذا الشخص من النار، فينقذه من الشرك من النار، كأنه أنقذه من الرق، أن يكون مآله النار. فإن الرق الأصل أن الرقيق في الكفار، فلا يجوز اتخاذ المسلم رقيقا، لا يجوز اتخاذ المسلم رقيقا إلا إذا أسلم وهو رقيق، إلا إذا أسلم وهو رقيق فيجوز بقاؤه، والأفضل بعد أن يسلم أن يجعله حرا. فالمسلم لا يباع ولا يشترى، ما دام مسلم لا يباع ولا يشترى. أما الكافر فيجوز اتخاذه رقيقا، يجوز اتخاذه رقيقا. فالعلاقة في هذا الحديث والمناسبة أن من قطع تميمة كأنه أنقذ هذا الشخص من النار، من الشرك. نعم. قال وله، أي لوكيع، عن إبراهيم، إبراهيم بن يزيد النخعي من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. كانوا، الضمير يعود إلى أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهم تلاميذه الذين درسوا عنده وأخذوا العلم منه رحمه الله. فقد كان ابن مسعود معه مدرسة في الكوفة بالعراق، وابن عباس عنده مدرسة في مكة، وغيرهم من الصحابة في كل بلد كان معروف مدارس الصحابة ولهم تلاميذ أخذوا عنهم العلم والشرع. فإبراهيم ممن أخذ العلم عن ابن مسعود، فيذكر عن ابن مسعود وأصحابه أنهم كانوا ينهون عن التمائم كلها، سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن، وهذا يؤيد ما تقدم. لكن قوله يكرهون، هل المراد بذلك كراهة التنزيه أم كراهة التحريم؟ الجواب كراهة التحريم. وهذا إطلاق الكراهة عند كراهة التحريم هذا هو الغالب على أدلة الكتاب والسنة واصطلاح السلف من الصحابة والتابعين. إذا رأيت لفظ الكراهة في الكتاب أو في السنة أو في كلام السلف فلا تفسرها بكلام المتأخرين كراهة التنزيه، بل الغالب أنهم يريدون كراهة التحريم. في القرآن ذكر عز وجل جملة من المحرمات، بدأها بالشرك والزنا وقتل أكل مال اليتيم وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ثم قال بعد ذلك كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فسماه مكروه. فهل يصلح تفسيره على اصطلاح المتأخرين كراهة التنزيه؟ جواب هذا لا يمكن أن يكون. لهذا قال ابن القيم رحمه الله وقد غلط بعض المتأخرين، غلطوا على أئمتهم ففسروا عبارات الأئمة في الكراهة باصطلاح المتأخرين، والأئمة ما أرادوا إلا كراهة التحريم، مثل قول الإمام أحمد رحمه الله أكره الصلاة عند القبور. فسر بعض متأخر الحنابلة بكراهة التنزيه، قال ابن القيم وهذا غلط قبيح، فإن أحمد لا يمكن أن يسمي هذا كراهة التنزيه الصلاة عند القبور، بل أراد كراهة التحريم. وكقول الشافعي رحمه الله تعالى أكره للرجل أن يتزوج بنته من الزنا، فسره متأخر الشافعية بأن المراد كراهة التنزيه. قال ابن القيم والأليق بمقام الشافعي رحمه الله أنه أراد كراهة التحريم. إذن إطلاق الكراهة في الكتاب والسنة وفي كلام السلف لا ينبغي تفسيره مباشرة على عرف المتأخرين، فالتفريق بين التحريم والكراهة هذا اصطلاح متأخر لم يعرفه السلف رحمهم الله تعالى. نعم قد تجد في كلامهم إطلاق الكراهة على كراهة التنزيه، لكن هذا قليل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من تبرك بشجر وحجر ونحوهما. نعم قال رحمه الله تعالى وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه. هذا الباب في التبرك، باب من تبرك، تبرك يتبرك تبركا، المصدر هو التبرك، والتبرك المراد به طلب البركة، المراد بالتبرك طلب البركة، والبركة هي كثرة الخير وثبوته، البركة كثرة الخير وثبوته. وسميت البركة التي يجتمع فيها الماء ويحفظ فيها الماء سميت بركة لأن الماء فيها ثابت وكثير. فالبركة تجمع معنيين: الأول الكثرة، والثاني الدوام والثبوت. الأول الكثرة، والثاني الدوام والثبوت، فهي بمعنى كثرة الخير وثبوته. وينقسم التبرك إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام زيادة التوضيح: تبرك مشروع، وتبرك ينقسم إلى قسمين إجماليين. نعم، تبرك مشروع وتبرك ممنوع. تبرك مشروع وتبرك ممنوع. التبرك المشروع هو ما جاء في الكتاب والسنة جواز التبرك به، ما جاء في الكتاب والسنة جواز التبرك به. إما أن يكون هذا التبرك واجب كصوم شهر رمضان، فإنه بركة لحصول مغفرة الذنوب والعتق من النار والصحة في البدن، والصحة في البدن. أو أن يكون هذا التبرك مستحب كالسحور للصائم، تسحروا فإن في السحور بركة، وهذه بركة مستحب، مستحب طلبها، فيستحب للشخص أن يتسحر ليحصل على بركة السحور. وهي إيش؟ بركة السحور التقوي على الصيام بأن لا يضعف الشخص إذا أصابه الجوع. ومن البركة في السحور الاستيقاظ في الثلث الأخير من الليل ليدرك المسلم ذلك الوقت المبارك، فيذكر الله ويستغفره ويدعوه، ويدرك صلاة الفجر في جماعة وما أشبه ذلك. ففي السحور بركة، لكنها بركة مستحبة، مستحب طلبها. وقد يكون التبرك، وقد يكون التبرك مباحا كطلب البركة من العسل لحصول الشفاء من المرض. ففي العسل بركة الشفاء، في العسل بركة الشفاء، كما قال سبحانه عن النحل: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. فهذا التبرك مباح. القسم الثاني تبرك ممنوع، تبرك ممنوع، وهو ما لم يدل الدليل على جواز التبرك به، وهو ما لم يدل الدليل على جواز التبرك به. قد يكون شركا أكبر، وقد يكون شركا أصغر، لأن التبرك عبادة في الأصل، طلبه للتعبد عبادة. فيكون شركا أكبر إذا كان الإنسان مثلا يتبرك عند في بقعة معينة، فيقول: أنا أتمسح بتراب هذا القبر، فإذا تمسحنا بتراب القبر حصل لنا الشفاء. هذا التبرك بتراب القبر قد يكون شركا أكبر إذا كان يعتقد أن البركة موجودة بذاتها، وأن الولي بذاته هو الذي يحدث البركة، فهذا الشرك أكبر، يحدث بركة الشفاء، يعني يحدث الشفاء. وأما إذا كان يعتقد أن الشفاء من الله عز وجل، ولكن التبرك بهذا التراب سبب لحصول الشفاء، فيكون إيش؟ شركا أصغر. كما سيأتينا في هذا الحديث تعليق السيف على شجرة، لماذا؟ لحصول البركة، وهي أن السيف هذا إذا علق بهذه الشجرة تحصل فيه البركة، فيكون لا يخطئ العدو إذا وجهت عليه. فإن كانوا يعتقدون، فإن كان الاعتقاد في هذا أن السيف، أن الشجرة سبب لحصول البركة والإصابة من الله، فهو شرك أصغر. وأما إذا كان الاعتقاد أن الشجرة بنفسها تحدث البركة، فهذا شرك أكبر. ولا يجوز التبرك بذوات أحد، بذات أحد، لا بتراب القبر، ولا بذوات الصالحين، ولا بما تباشره أجسادهم، كماء الوضوء والبصاق وثيابهم وغير ذلك كما يفعل ذلك الصوفية مع مشايخهم. فلا يجوز التبرك بذات أحد إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت أدلة كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتبركون بالآثار المتصلة بالرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يتبركون بشعر رأسه وبماء وضوئه وببصاقه صلى الله عليه وسلم وبالثوب الذي كان يلبسه ويلامس بشرته. هذه بركة حسية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على أنها خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام أمران اثنان. الأمر الأول أن الله عز وجل جعل في النبي صلى الله عليه وسلم من حصول البركة بسبب صلاحه ومرتبته في الصلاح لا يبلغها أحد عليه الصلاة والسلام. فلو كان أحد يمكن أن يصل إلى درجة النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاح لجاز التبرك به، لكن هذا مستحيل أن يكون أحد قريبا من الرسول عليه الصلاة والسلام فضلا عن أن يكون مساويا له. هذا أولا. وثانيا أن الصحابة رضي الله عنهم فهموا من هذه البركة أنها خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يتبركوا بأحد غيره. بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانوا يتبركون بكبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة المبشرين بالجنة وأهل بدر والمهاجرين والأنصار، أبدا لم يكونوا يتبركون بهم. ولا التابعون رحمهم الله تعالى ما كانوا يتبركون بالصحابة، فدل ذلك على أنهم فهموا، وهذا إجماع ظاهر أنهم فهموا أن ذلك خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. وهذان الأمران ذكرهما الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في تعليقه على فتح الباري، أنه لا يجوز أن التبرك بذات النبي عليه الصلاة والسلام خاصا به لهذين الأمرين. إذا مات بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بقيت بعض آثاره الحسية، فكان أيضا التبرك بها جائزا. بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يتبركون بملحفة، يعني ثوب كان يلبسه، وبشعرات من جسده عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: وآخر آثاره الحسية كانت في زمن الإمام أحمد، بقيت شعيرات من رأسه صلى الله عليه وسلم، قال وبعدها انقرضت لا وجود لها. فما يشيعه الصوفية وغيرهم من الجهلة من وجود بعض آثار النبي عليه الصلاة والسلام الحسية هذا باطل، لا دليل عليه، لا دليل يفيد صحته، لا دليل يفيد صحته. بل قد نص المحققون من العلماء أهل التتبع والاستقراء وأعلم الناس بآثار النبي عليه الصلاة والسلام أن آثاره قد انقرضت صلى الله عليه وسلم. أما التبرك بذوات الصالحين والمشايخ وغيرهم فكنعم، فلا شك أنه شرك، شرك أكبر أو شرك أصغر. شرك أكبر إن كان يعتقد أن الشفاء يحصل أو البركة تحصل من ذات هذا الشيخ استقلالا، وشرك أصغر إذا قال إنها مجرد سبب والفاعل حقيقة أو المسبب حقيقة هو الله عز وجل، فيكون هذا شركا أصغر. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. هذه الآية أوردها المؤلف رحمه الله ليستدل بها على تحريم التبرك الغير مشروع واللات كما تقدم معنا في درس القواعد الأربع جاء فيها قراءتان، قراءة بتخفيف التاء اللات وهي القراءة المشهورة، وسموها بهذا الاسم، سموا بهذا الاسم القبر، قبر رجل صالح سموه باللات اشتقاقا من اسم الله، لأن المشركين كان من عاداتهم أنهم يشتقون لمعبوداتهم أسماء من أسماء الله، فسموا اللات من الله، والعزة من العزيز، ومناه من المنان. فاللات اسم للقبر الذي كانوا يعبدونه. وعلى قراءة، وعلى قراءة ابن عباس بتشديد التاء، أفرأيتم اللات بالتشديد، واللات على هذه القراءة اسم فاعل، من لت يلت لتيتا فهو لات، اسم فاعل الذي يفعل اللتيت وهو طعام كان يقدم للحجاج. فكان هذا رجل صالح معروفا بإطعام الحجاج والمعتمرين، يصنع هذا الطعام لهم ويطعمهم، وكان الناس يحبونه لصلاحه ولما كان معروفا ولما اشتهر به من الصدقة. فلما مات عكفوا على قبره وبنوا عليه، فكانوا يتبركون بقبره لصلاحه بما كانوا يعرفون من صلاحه. والعزة مؤنث أعز، تقول رجل هذا الرجل أعز من فلان، وهذه المرأة عزة مؤنث أعز. والعزة كانت صنم يعبده قريش وغيرهم. ووجه الدلالة من هذه الآية لباب التبرك أن التبرك بالقبور، بقبور الصالحين، أن هذا كان معروفا عن المشركين الأولين، فكانوا يتبركون بقبر هذا الرجل الصالح وهو اللات، يعكفون عنده يطلبون منه البركة فيذبحون عنده تبركا به، ويدعون الله عنده تبركا بهذه البقعة. فمن يتبرك بقبر ولي أو رجل صالح اليوم فإن سلفه في ذلك من هم؟ المشركون الأولون الذين كفرهم القرآن وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا يعتمدون ويتبركون بهذا القبر في حصول ما يرجونه وفي دفع ما يكرهونه. قال المؤلف رحمه الله عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، أي إلى غزوة حنين. انظر هؤلاء خرجوا مجاهدين إلى غزوة حنين مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني أسلمنا قريبا بعد فتح مكة، وللمشركين سدرة، نوع من الشجر معروف، يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. يعكفون، العكوف هو ملازمة المكان، طول المكث طول الجلوس يسمى عكوف، وسمي الاعتكاف اعتكافا لأن المعتكف يلازم المسجد زمنا زمن وقتا من الزمان. يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، هذا هو الشاهد، يعكفون عندها طلبا للبركة، وينوطون يعني يعلقون بها أسلحتهم، سيوفهم ورماحهم ما أشبه ذلك. لماذا يفعلون هذا؟ يطلبون البركة من هذه الشجرة، شجرة كانت معظمة، فإما أنهم يعتقدون أنها تحدث البركة بنفسها أو أنها سبب، المهم أن هذا كان فعل المشركين. قال يقال لها ذات أنواط، أي ذات معاليق تعلق عليها الأشياء. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. مررنا بسدرة يتكلم عن من؟ عمن هم حدثاء عهد بكفر. أما السابقون إلى الإسلام من المهاجرين والأنصار وأهل والعشرة وأهل بدر مثلا، فهؤلاء لم يقصدهم، لأنه قد اعتذر لقائل هذا الكلام أنهم حدثاء عهد بكفر. وهؤلاء بعض الصحابة رضي الله عنهم ممن أسلم قريبا، ولكنهم رضي الله عنهم قالوا هذا عن جهل منهم، فلما نهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام انتهوا وسمعوا نصيحته صلى الله عليه وسلم. الشاهد قوله: فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أي اجعل لنا شجرة نعلق بها أسلحتنا حتى تحصل البركة لسيوفنا نقاتل بها المشركين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيه أن الإنسان إذا انتقل من الباطل إذا انتقل من الباطل قد يبقى في قلبه شيء من الرواسب، وقد يبقى متأثرا بشيء مما كان عليه من قبل من الباطل. هذا استنبط من قوله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. أما من كان قد رسخ التوحيد في قلبه فإنه لا يمكن أن يقول هذا الكلام. نعم، وهؤلاء الصحابة كانوا ابتداء قالوها، ثم بعد ذلك رسخ التوحيد في قلوبهم وصاروا مؤمنين تمام الإيمان رضي الله تعالى عنهم. فلا يعني هذا تنقص الصحابة، لكن هذا حكاية واقع الحال التي قالوها رضي الله تعالى عنهم. ففيه أن الإنسان إذا كان على باطل ثم انتقل إلى الحق قد يكون في قلبه شيء من التأثر بباطل سابق. نعم، فلهذا العلماء من نصحهم أن أحدا إذا كان في بدعة ثم تاب من تلك البدعة فلا يمكن من كل شيء من السنة في كل شيء وترجع إليه مكانته التي كانت عليها إطلاقا، بل لابد أن ينظر في حاله حتى تستقيم نفسه، وحتى ينظر موافقة لأهل السنة في كل باب من أبواب الدين، لأنه قد يكون في قلبه شيء من الرواسب التي كان عليها من البدعة فيتكلم بها ظنا أنها السنة وهي ليست من السنة، وهذا قد حصل كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا فائدة أخرى، وهي أنه قد تخفى صورة من صور الشرك على بعض الموحدين. فهؤلاء مسلمون مؤمنون خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام مقاتلين، وخفي عليهم حكم تعليق الأسلحة بهذه السدرة، فلهذا طلبوا الرخصة من الرسول عليه الصلاة والسلام ظنا أن ذلك جائز. فإذا كان يخفى شيء من هذا على الصحابة رضي الله عنهم فغيرهم من الناس اليوم من باب أولى. وهذا دليل على بطلان قول من يقول التوحيد فهمناه لا حاجة للدعوة إلى التوحيد، فهذا قول باطل. ومن فوائد هذا الحديث أيضا سرعة عودة الشرك إلى هذه الأمة، سرعة عودة الشرك إلى هذه الأمة كما سيأتي إن شاء الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن بفتح السين يعني الطرق التي كان عليها من قبلكم، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى. نعم، أنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وشدد في الإنكار، واستخدم هذه الأساليب كلها. أولا قال الله أكبر تعظيما لهذا القول الذي قاله، كيف يطلبون سدرة يعلقون بها أسلحتهم؟ إنها السنن، أي أنتم تسيرون على طريق من قبلكم. ثم قال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يعني أن مقولتكم كمقولة بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لأن المعنى واحد وإن اختلف اللفظ إلا أن المعنى واحد. هؤلاء قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وبنو إسرائيل قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فلما كان المعنى واحد وهو الشرك جعل النبي عليه الصلاة والسلام مقولتهم كمقولة بني إسرائيل. وهذا يدل على ماذا؟ على أن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ، العبرة بالمعنى لا باللفظ. فالآن تجد المشركين يسمون معبوداتهم إيش؟ يسمونها قبابا أو مزارات، وبدلا من أن يسموا معبودهم صنم أو إله يسمونه شيخ أو ولي أو غير ذلك. فهل يتغير الحكم لأن الاسم تغير؟ جواب لا، لأن العبرة بالمعنى. ما هو المعنى الذي يفعلونه؟ يذبحون له ويستغيثون به ويطوفون يتقربون إليه بالطواف ويفعلون عنده أشياء شركية. إذن هؤلاء مشركون وهذه معبودات يعبدونها من دون الله، وإن غيروا الاسم وإن سموهم مشايخ أو أولياء أو قبابا أو مزارات أو ما أشبه ذلك. وهذا الحديث دليل على هذا. هؤلاء قالوا اجعل لنا ذات أنواط، وبنو إسرائيل قالوا اجعل لنا إلها، والمشركون اليوم ماذا يقولون؟ اجعلوا لنا شيخا نعظمه، أو وليا نبني على قبره قبة، أو نزوره، أو ما أشبه ذلك. فكل ذلك شرك وإن اختلف اللفظ. وقد بيّن العلماء هذا المعنى كثيرا، أن العبرة في هذا الباب بالمعاني لا بالألفاظ، وبالحقائق لا بالأسماء. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. قاله موسى لقومه. وهؤلاء الذين قالوا هذا الكلام هم أفضل أصحاب موسى، هم الذين نجوا من الغرق مع موسى، وهم الذين طاردهم فرعون وأراد قتلهم، فهم المؤمنون أتباعه الذين أوذوا من فرعون بسبب اتباعهم لموسى، ومع هذا وقعوا في هذا الخطأ. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال عز وجل وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فجهل هذا أفضل أصحاب موسى. قد تقدم معنا أن أصحاب موسى هم أفضل بني إسرائيل، وهؤلاء أفضلهم قالوا هذا الكلام، وخفي عليهم صورة من صور الشرك، أو رأوا المشركين يفعلون شركا فتأثروا بهم. فإذا كان هذا يحصل على أفضل الأمم فالمسلم يكون من باب أولى أن يكون خائفا من الشرك ومن الوقوع فيه. وفي هذا فائدة أخرى، أن رؤية الشرك والاختلاط بالمشركين هذا سبب يدعو إلى فعل الشرك والتعلق به. هؤلاء لما رأوا سدرة قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وأصحاب موسى لما مروا على قوم لهم صنم قالوا اجعل لنا إلها. كذلك من يعيش مع المشركين ويختلط بهم قد يتأثر بشركهم. لهذا كان التوحيد لا يتم إلا بالبراءة من المشركين ومفارقتهم والتحذير منهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام لتركبن سنن من كان قبلكم. لتركبن أي لتسيرن طريقة من كان قبلكم. وهذا ليس المراد به عموم هذه الأمة، لا، بل في هذه الأمة طائفة لا تزال على الحق ظاهرين وبالسنة مستمسكين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. ولكن المعنى أن الشرك لا يزال موجودا وسيبقى في هذه الأمة، والصراع بين أهل التوحيد وأهل الشرك قائم مستمر إلى قيام الساعة. لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. وهذا الطلب الذي طلبه هؤلاء الصحابة من الرسول صلى الله عليه وسلم، اختلف العلماء هل هذا الطلب مما هو شرك أكبر أو مما هو شرك أصغر. بمعنى لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط، هل قالوا لتكون سببا لحصول البركة فهو شرك أصغر، أو مرادهم لتحصل البركة من الشجرة فيكون شركا أكبر؟ اختلف العلماء على قولين. والمؤلف رحمه الله تعالى في كشف الشبهات ذكر أن هذا الطلب مما هو شرك أكبر، فقال ولا خلاف أن أصحاب موسى وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لو فعلوا ما طلبوا لكفروا، لو فعلوا ما طلبوا لكفروا، يعني يفيد أن فعلهم هذا إيش؟ مما هو من نوع الشرك الأكبر، لو فعلوا، لكنهم ما فعلوا. فلما نهاهم محمد عليه الصلاة والسلام نهى أصحابه، ونهى موسى أصحابه فانتهوا، لا يقال إنهم مشركون أبدا، بل كان هؤلاء يجهلون هذا الحكم، لا يعرفون الحكم الشرعي أصلا، وإنما بالغ النبي عليه الصلاة والسلام في الإنكار تحذيرا لهم من خطورة الشرك. وقال بعض العلماء إنهم طلبوا مما هو من نوع الشرك الأصغر. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن التحذير من الشرك لا بد منه، بل يكون الخطأ في الشرك أشد شناعة من غيره، الخطأ في الشرك أشد شناعة من غيره. فالرسول عليه الصلاة والسلام شدد في الإنكار عليهم، قال الله أكبر تعظيما تعجبا من فعلهم، إنها السنن، أي تسيرون على سنة من قبلكم من اليهود والنصارى. ثم شبه مقالتهم بمقالة أهل الكتاب، ثم قال لتركبن سنن من كان قبلكم. فهذا التحذير المتكرر يدل على ماذا؟ على شدة الخطأ في الشرك، وأنه لا يجوز التهوين من شأن الشرك، بل يجب الإنكار الصريح الشديد. والذي عليه كثير من الناس إلا من رحم الله أنهم لا يستبشعون الشرك كما يستبشعون الفواحش، فتجد بعضهم ربما يشدد في التحذير من الفواحش ومن شرب الخمر ومن فاحشة اللواط والزنا وغير ذلك، ولكن الشرك لا ينكر عليه أشد ما ينكر هذه الفواحش. هذا لا شك أنه تقصير كبير، ويدل على عدم معرفة وعدم إدراك خطورة الشرك، فإن الوقوع في نوع من أنواع الشرك أخطر من الوقوع في سائر الفواحش والمنكرات، فإن سيئة الشرك لا تغفر بخلاف غيرها، وإن المشرك يرى التعبد بشركه بخلاف العاصي لا يرى التعبد، بل يتستر بفعله ولا يجادل عنه غالبا. نعم. ولهذا ذكر بعض علماء نجد رحمهم الله تعالى أن المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان يقرأ على تلاميذه بعض رسائله التي كتبها في التوحيد، فلما أكمل الرسالة قال لهم هل فهمتم التوحيد؟ قالوا نعم. قال لهم ما رأيكم، أو قال قبل أن يسلم قال ما رأيكم في رجل ينكح محارمة ويستحل الزواج بمحارمه، يعني بأمه وأخته وعمته وخالته، ما تقولون في هذا؟ فاستعظموا هذا وأنكروه أشد الإنكار. ثم ذكر لهم أن رجلا يذبح ديكا يتقرب به لقبر، فأنكروا هذا، لكنهم لم ينكروه مثلما أنكروا نكاح المحارم. فقال لهم الشيخ ما فهمتم التوحيد، فأعاد دراسته من جديد. فلا بد من إدراك خطورة الشرك وفهمه أولا على الوجه الصحيح، ودراسته دراسة صحيحة من أجل تحذير الناس منه، ومن أجل إقامة الحجج على الناس بعلم ومعرفة، وهنالك من صور الشرك ما هو معلوم يعلمه حتى عوام الناس كعبادة القبر والذبح لغير الله والذهاب إلى السحرة والاستغاثة بالأموات وتعظيم الأحياء كتعظيم الله، هذا يجب إنكاره على العالم والمتعلم والأمي والرجل والمرأة حتى يعرف الناس خطورة هذه المنكرات العظيمة. طيب نقف عند هذا إلى هنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.